كيف يمكن أهم لطلب فجائي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون أن يجعل جهاز ألعاب لشاب في أوروبا أغلى بنسبة 43% بين ليلة وضحاها؟ ويعني ما الرابط بين ذلك وبين تحرك مالي غامض لشركة إعلامية أمريكية كبرى في أسواق الكريبتو، أو حتى بصاروخ فضائي ينفجر على منصة إطلاق في اسكتلندا؟
للمرء أن يظن للوهلة الأولى أن هذه أحداث معزولة تماماً، تدور في عوالم متوازية. لكن عندما نغوص في آليات عمل الاقتصاد الحديث، نكتشف أنها مجرد أعراض لظاهرة واحدة.
ظاهرة الصراع على الموارد، أليس كذلك؟
بالضبط، الصراع الشرس على الموارد المحدودة، سواء كنا نتحدث عن مساحة صغيرة جداً على شريحة سيليكون أو سيولة مالية، أو حتى يعني الجاذبية الأرضية كقيد فيزيائي. الطريقة التي تتجاوز بها هذه القيود الشركات ترسم شكل العالم اليوم.
أهلا بالمستمعين في هذه القراءة التحليلية المعمقة لمصادرنا. اليوم هو الاثنين الثالث من أغسطس لعام 2026. مهمتنا اليوم ليست سرد العناوين بل فهم الميكانيكية الخفية وراءها. كيف تؤثر هذه القرارات على الأسواق العالمية والمستهلكين؟
صحيح، الروابط الخفية هي الأهم.
حسنا، دعنا نفكك هذا الموضوع بدءا بأكثر التحركات المالية إثارة للجدل. هذا الأسبوع شركة ترامب ميديا، الشركة الأم لمنصة تروث سوشال، قامت بخطوة مالية لافتة. لقد نقلت 2628 بيتكوين، يعني حوالي 165 مليون دولار، إلى منصة crypto.com.
وقبل الخوض في التفاصيل، من الضروري جدا الإشارة إلى أننا نحلل هذا الحدث من منظور مالي بحت، لشركة عامة تواجه تحديات في الإيرادات بعيدا عن أي توجهات سياسية.
بالتأكيد، التركيز هنا على البيانات المالية، يعني ما حدث هو أن هذه الأصول تحركت من محافظ الشركة إلى منصة تداول عامة، وهنا تكمن المفارقة.
كيف ذلك؟
وفقاً لبيانات أركهام إنتليجنس، بعد هذا النقل الرصيد المتبقي في محافظ الشركة هو 4261 بيتكوين. هذا الرقم لفت انتباه المحللين فوراً.
لأنه ليس رقماً عشوائياً.
بالضبط، إنه يتطابق بدقة متناهية وصولاً إلى الأعشار مع ما أدرجته الشركة كضمان لسندات قابلة للتحويل في الربع الأول، وهو 4260.73 بيتكوين. طبعا المتحدث باسم الشركة نفى أن يكون النقل بهدف البيع.
طيب، ما يثير الإعجاب هنا هو رسالة السوق.
يعني هذا التصرف يشبه وضع لوحتي للبيع بوضوح على سيارتك، ثم إخبار الجيران أنك فقط أردت رؤية كيف تبدو اللوحة تحت أشعة الشمس. أقصد، إذا أرادوا البيع حقاً، أليس من المفترض استخدام قنوات التداول خارج المنصة أو ما يعرف بالOTC؟
تشبيه السيارة دقيق جداً. قنوات الOTC مصممة تحديداً لكي تبيع المؤسسات كميات ضخمة، يعني ب 165 مليون دولار مثلاً، بشكل سري مع مشتري واحد دون أن يتأثر سعر السوق العام،
لتجنب إثارة الذعر.
صحيح، لكن عندما ترسل هذا المبلغ لمنصة عامة، أنت تضعه أمام جميع المتداولين. هذا يفتح الباب لتفسيرين لا ثالث لهما. إما أن هناك حاجة ماسة وسريعة للسيولة النقدية لدرجة تجاهل تأثير السعر،
أو أن هناك هدفاً آخر غير البيع المباشر.
بالضبط، ربما استخدام هذه الأصول كضمان لقروض سريعة، أو إيداعها في برامج التخزين أو الستيكينج لتحقيق عائد.
طيب، هذا يطرح تساؤلاً حول لعبة الإدارة المالية هنا. نعلم أن الضمانات المتبقية 4260 بيتكوين مقفلة تماماً، لا يمكن سحبها أو توزيعها حتى 29 مايو 2028 إلا إذا تم سداد الدين مبكراً مع غرامات باهظة.
وهذا هو الفارق الجوهري بين مخاطر الملاءة المالية ومخاطر السيولة. الشركة قد تكون غنية بالأصول، يعني ممتلئة بالبيتكوين، لكنها غير قادرة على تحويلها لنقد لدفع فواتير الغد.
أصول غير سائلة.
نعم، وعندما يرى السوق أن جزءاً كبيراً مقفلاً لسنوات والجزء الحر يرسل لمنصة عامة، يتولد ضغط نفسي هائل على السعر. المتداولون يتفاعلون بحذر.
وهذا الحذر الفردي يقودنا مباشرة لسلوك السوق الأوسع، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. رأينا البيتكوين هذا الأسبوع يتجاوز $60,000 ويلامس 62,000.
ارتفاع ملحوظ.
نعم، لكن في الوقت نفسه مؤشر كوين بيس بريميوم يسجل رقما قياسيا سلبيا ل 77 يوما متتاليا، تحديدا منذ 19 مايو 2026. يعني أن البيتكوين يباع داخل أمريكا أرخص من المنصات العالمية مثل باينانس. كيف يرتفع السعر ل 62,000 بينما الطلب المؤسسي الأمريكي المباشر غائب تماما؟
هذا التناقض الصارخ يحتاج لفهم آلية المؤشر أولا. مؤشر كوين بيس بريميوم يقيس الفارق بين سعر كوين بيس الممثل للسوق الأمريكي وسعر باينانس الممثل للسيولة العالمية.
في العادة خوارزميات المراجحة أو الأربيتراج تغلق هذا الفارق في ثوان، صحيح؟
بالضبط. أن يستمر الفارق السلبي ل 77 يوما هذا ليس خللا، هذا تحول هيكلي عميق. رأس المال المؤسسي الأمريكي غير القناة تماما.
تقصد أنهم توقفوا عن الشراء؟
لا، لم يتوقفوا، لكنهم بدأوا يضخون أموالهم عبر صناديق الاستثمار المتداولة الـ ETF بدلا من التداول الفوري المباشر على المنصة. هذه العملية لا تنعكس لحظيا في المؤشر.
وهناك سيولة خارجية أيضا؟
صحيح. التفسير الموازي هو أن هناك طلبا هائلا من أسواق آسيا والشرق الأوسط يرفع السعر العالمي، بينما السوق الأمريكي يكتفي بالصناديق.
طيب، هذا الأسبوع سيضع هذه التفسيرات تحت الاختبار. لدينا تقرير الوظائف الأمريكي الذي سيحدد قرار الفيدرالي بشأن الفائدة، ولدينا تقرير أرباح شركة سيركل.
أرقام سوركل كانت مثيرة للاهتمام.
جداً. حجم تداول USDC وصل ل 77 مليار دولار بإيرادات 694 مليون، لكن الأرباح الصافية انخفضت 15% لتصل إلى 55 مليون دولار فقط. ولدينا أيضاً تأثير التنصيف الهالفينج على شركات التعدين مثل أمريكان بيتكوين، حيث انخفضت المكافأة ل 3.125 بيتكوين.
كل هذه الآليات مترابطة. لو أخذنا تقرير الوظائف، تقرير ضعيف يعني خفض الفائدة. خفض الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض ويجعل البيتكوين كأصل عالي المخاطر أكثر جاذبية.
وأرقام شركة سيركل، الإيرادات ترتفع والأرباح تنخفض.
هذا يشير لسرعة دوران المال العالية للعملة المستقرة، لكن تكاليف الامتثال والتنظيم والتشغيل تلتهم هوامش الربح. أما بالنسبة للمعدنين فالأمر أقسى بكثير.
يعني تخيل أنك تدير مصنعاً، وبين ليلة وضحاها ينخفض إنتاجك للنصف وتكاليف الكهرباء ترتفع. المكافأة الآن 325 بيتكوين فقط.
نعم، هذا يضيف ضغطاً بيعياً في السوق، لأنهم يضطرون لبيع احتياطياتهم لتغطية النفقات. إنها قيود قاسية على الموارد.
الحديث عن المصانع والقيود على الموارد يقودنا لقصة قد تبدو منفصلة، لكنها في صميم نفس المشكلة. قطاع الألعاب في أوروبا يتلقى ضربة موجعة، ليس بسبب الألعاب بل بسبب الذكاء الاصطناعي.
قرار مايكروسوفت؟
بالضبط. مايكروسوفت ترفع أسعار إكس بوكس في أوروبا وبريطانيا بشكل صادم. جهاز سيريز إكس قفز من $599.99 إلى $799.99،
زيادة تتجاوز 30%.
وجهاز سيريز إس الاقتصادي قفز من $349.99 إلى $499.99، يعني زيادة 43%، بينما بلاي ستيشن 5 باق عند 599 يورو.
مذهل.
المبرر الذي قدمته الشركة هو أزمة مكونات الذاكرة العالمية الديرام والنانت فلاش. يقولون إن تحويل القدرة الإنتاجية لتلبية طلب مسرعات الذكاء الاصطناعي هو السبب.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى فيزيائيا، الرقائق الخاصة بالألعاب والذكاء الاصطناعي تتنافس على نفس شريحة السيليكون الدائرية أو ما يعرف بالويفر داخل المصانع.
قدرة المصانع محدودة في النهاية.
تماما. عندما تأتي شركات الذكاء الاصطناعي مستعدة لدفع أموال طائلة بهوامش ربح فلكية، المصنع سيخصص الويفرز لها مما يقلل المعروض لرقائق الألعاب ويرفع تكلفتها بشدة.
طيب، الآلية الفيزيائية مفهومة، لكن يعني دعنا نفكر للحظة، إذا كانت الأزمة عالمية، فلماذا لم يرتفع سعر إكس بوكس دولاراً واحداً في أمريكا؟ بقي ثابتاً عند 499 دولاراً، بينما يعاقب اللاعب الأوروبي بزيادة 43% لجهاز عمره 6 سنوات.
هنا ننتقل من الفيزياء إلى استراتيجية الأعمال. هذا قرار مالي لامتصاف صدمة التكلفة. مايكروسوفت واجهت زيادة حقيقية، فاختارت حماية معقلها الرئيسي في السوق الأمريكي وتمرير التكلفة بالكامل لأوروبا.
لكن بلاي ستيشن تسيطر على 25 إلى 30% من السوق العالمي مقارنة بهم هناك.
بالضبط، التضحية بالتنافسية في سوق أنت تخسر فيه أصلاً أسهل بكثير من المخاطرة في ملعبك الأساسي.
كأنك تدير سلسلة مطاعم، وبدلاً من رفع السعر قليلاً في كل الفروع بسبب غلاء اللحوم، تضاعف السعر في الفروع الأوروبية المتعثرة لدعم فرع نيويورك. هذه الاستراتيجية قد تحمي الأرباح الآن، لكنها تدمر الثقة، وقد تعني خروجهم الفعلي من أوروبا.
قرار دفاعي قاس بلا شك. يضحون بقارة كاملة لصالح الحفاظ على سيولتهم وتنافسيتهم في أمريكا.
وهذا التراجع الجغرافي يأخذنا لقصة أخرى تعكس نفس الصعوبات في تخطي القيود، لكن هذه المرة في الغلاف الجوي. سباق الفضاء يظهر فجوة هائلة بين أوروبا وأمريكا.
تتحدث عن برنامج الإطلاق الأوروبي المتعثر؟
نعم، بريطانيا كانت تعول على أول إطلاق مداري عمودي من ميناء ساكسا فورد في إسكوتاندا، لكن تم تأجيله إلى أجل غير مسمى. السبب، شركة RFA الألمانية اكتشفت عيباً فنياً في صاروخها RFA-1 في أواخر يوليو، فألغيت نافذة إطلاق 10 أغسطس. اضطروا لتفكيك الصاروخ بالكامل.
الصواريخ التقليدية لا ترحم.
وفي المقابل، نرى شركة ستراتولوينش الأمريكية تنفذ أكثر من 10 رحلات أسرع من الصوت بمركبتها تايلن أي، تتجاوز سرعة ماخ 5، يعني أكثر من 3836 ميلاً في الساعة. إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنهج الابتكار؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول الفلسفة الهندسية. الإطلاق العمودي الأوروبي يعتمد على القوة الغاشمة من الأرض لمواجهة الجاذبية والغلاف الجوي الكثيف. صاروخ ب9 محركات، أي خلل يعني قنبلة على منصة الإطلاق.
تأخير لشهور بسبب فحص بسيط.
صحيح، بينما المدرسة الأمريكية مع ستراتولونش تلتف على المشكلة. يستخدمون طائرة راك العملاقة، أكبر طائرة في العالم، بجناحين طولها 117 متراً، لرفع المركبة إلى ارتفاع 40,000 قدم.
ثم يسقطونها في الجو، صحيح؟ وعندها فقط تشتعل محركات المركبة.
في ذلك الارتفاع الهواء رقيق جدا والمقاومة الجوية شبه معدومة. المركبة تستفيد من غياب المقاومة للوصول لسرعة ماخ 5 بكفاحة عالية واستهلاك وقود أقل.
والأهم، مركبة تالون أي قابلة لإعادة الاستخدام، تهبط بسلام على مدرج عادي كأي طائرة، لها تطبيقات عسكرية وتجارية مثل السفر من لندن لسيدني في ساعتين.
إعادة الاستخدام هي نقطة التحول. بدلاً من صاروخ يحترق في المحيط ويهدر ملايين الدولارات في تجربة واحدة، لديك مختبر طائر يطير اليوم، يعدل ليلاً ويحلق غداً، يقلل التكاليف بشكل جذري.
وهذا يمنح تفوقاً هائلاً. يعني استعرضنا اليوم خيوطاً تبدو متباعدة، بيتكوين مقيد قانونياً ولا يمكن سحبه كضمان، مساحة سيليكون نادرة التهمها الذكاء الاصطناعي وعاقبت أسواق أوروبا للألعاب، وابتكار الطائرات لتجاوز قيود الصواريخ التقليدية.
هي ديناميكية واحدة، ندرة المورد ثم الابتكار للالتفاف حول هذه الندرة. فهم تخصيص الموارد في لحظات الندرة يوفر رؤية حقيقية للمستقبل.
طيب، بناء على هذا كله، للمرء أن يتأمل في هذا التساؤل المفتوح. إذا أصبح السفر بسرعة ماخ 5 حقيقة من لندن لسيدني في ساعتين، فإن إدارة حركة طيران بهذا التعقيد ستتطلب قوة حوسبة لحظية هائلة وبيانات ضخمة جدا.
بالتأكيد، لا مجال للخطأ.
هل يمكن أن يؤدي هذا التقدم في الطيران لتفاقم أزمة الرقائق؟ يعني قد نمتلك التكنولوجيا الميكانيكية لبناء الطائرات، لكن لن نجد رقائق ذاكرة لتشغيل أنظمة الملاحة، لأن الذكاء الاصطناعي التهم قدرات التصنيع.
يا إلهي، مفارقة مذهلة. نقهر الجاذبية لنجد أن ما يمنعنا من التحليق هو ندرة شريحة سيليكون مساحتها مليمترات.
الروابط الخفية هي المحرك لعالمنا المعاصر. نأمل أن تكون هذه القراءة التحليلية المعمقة قد كشفت بعضاً من هذه الميكانيكا. الاستمرار في التساؤل خلف العناوين هو المفتاح. شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل.